حياكم الله سيداتي وسادتي في لقاء هذا الأسبوع من إثنينية الأعمال من جامعة جدة بكلية الأعمال. اليوم إن شاء الله حلقة مميزة ومهمة جدا بعنوان صناعة الخدمات اللوجستية ومهارات المستقبل. نستضيف فيها شخصية مهمة ومسؤولة عن يعني يعتبر ملف من أكبر ملفات وبرامج الرؤية 2030. حنستضيف اليوم إن شاء الله سعادة الرئيس التنفيذي المهندس سليمان المزروع، وهو الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير الصناعة والخدمات اللوجستية. أنا محدثكم الدكتور صالح الغامدي، رئيس قسم إدارة سلسلة الإمداد بكلية الأعمال، وحيكون إن شاء الله معايا دكتور جميل كتبي، عضو هيئة التدريس بقسم إدارة سلسلة الإمداد.
يا هلا وسهلا، حياكم الله جميعا، ونورتنا سعادة المهندس سليمان المزروع. لقاءنا اليوم بحول الله راح يتقسم إلى ثلاثة محاور رئيسية. أول محور راح نتكلم عن ندلب ودورها الوطني. ثاني محور راح نتكلم عن ندلب وتعزيز سوق العمل. والمحور الثالث والأخير حنتكلم عن ندلب وأزمة كورونا.
في المحور الأول إن شاء الله بإذن الله حنتكلم عن ندلب ودورها الوطني. مهندس سليمان، يهمنا نعرف منك دور البرنامج وإيش هي مستهدفاته وماذا حقق منذ إنشاؤه، اللي هو أعتقد لكم الآن سنتين من بداية البرنامج، فنبغى نعرف إيش حققته إلى الآن.
بإذن الله، أولا أشكرك دكتور صالح ودكتور جميل على الاستضافة، شكر طبعا ممدود الجامعة العريقة جامعة جدة، وأحيي زملائي وزميلاتي المشاهدين سواء الطلاب أو من خارج الحرم الجامعي. حقيقة البرنامج هو جزء من رؤية 30، رؤيتنا الطموحة. بس قبل ما أبدأ البرنامج، يمكن كثير ما يعرف كيف أنشئت البرامج، فخلني أعطي بس شرح مبسط كيف البرامج أنشئت. سمو سيدي خادم الحرمين الشريفين لما وضع رؤيتنا الطموحة بثلاث محاور: اقتصاد مزدهر، وطن طموح، ومجتمع حيوي. هذه الثلاث محاور هي أساس بناء الرؤية، وسلمها لسيدي سمو ولي العهد اللي أخذها إلى عمل استراتيجي كامل، نقلها إلى أهداف استراتيجية مستوى أول، وبعدين أهداف استراتيجية مستوى ثاني، وبعدين أهداف استراتيجية مستوى ثالث. ولما نتكلم الأخوان الخبراء بالاستراتيجية يعرفون، لكن بصفة عامة هو تحاول تشيل الغموض من الرؤية إلى شيء تنفيذي، فتحاول تقرب. يعني لما نتكلم عن وطن طموح، ما راح نقدر نحقق وطن طموح كجهات تنفيذية مباشرة، لازم تقسمها إلى أهداف أكثر وضوحاً للجهات التنفيذية، إلين ما توصل إلى هدف يكون واضح ممكن تعمل على تنفيذه، والهدف هذا يحقق الهدف اللي فوقه، والهدف اللي فوقه هذا يحقق الهدف اللي فوقه، لين ما نوصل إلى الأهداف الوطنية والطموحات الوطنية. وصلنا إلى الأهداف المستوى الثالث، 96 هدف استراتيجي، كان منها أهداف اللي تخص برنامج تطوير صناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، وهي اللي طبعاً تنبثق من الاقتصاد المزدهر، وطبعاً يبني عليه تنمية وتنويع الاقتصاد المملكة بحيث الاعتماد على الغير نفطية كأساس. ومن هذا المنطلق جات الصناعة والتعدين والخدمات اللوجستية، والأب الكبير بالنسبة للاقتصاد وهو الطاقة في المملكة، سواء الطاقة بشكلها القديم البترول والغاز أو الطاقة المتجددة إن شاء الله صيغتها. فهذا أساس تأسيس البرنامج. والفكرة العبقرية من سمو سيدي ولي العهد أن ضم التعدين والطاقة والخدمات اللوجستية مع الصناعة، لأن في تكامل غير طبيعي مع هذه الجهات. الصناعة لا تقوم من غير مواد خام من التعدين، وكذلك لقيم من الطاقة للبتروكيميكال وغيرها. كذلك لن تنتقل للأسواق العالمية إلا من خلال الخدمات اللوجستية. فكانت هذا التنظيم للبرنامج وضع حقيقة في وضع متكامل. دور البرنامج هو عنده ثلاث أدوار حقيقة مهمة. الدور الأول وهو تحويل أعمال الجهات التنفيذية سواء كانت وزارات هيئات إلى الأهداف الوطنية. يعني كانت أعمال الجهات كلها تنبثق من اللوائح والأعمال حقها الاعتيادية. هدف البرنامج أن يوجه جميع أعمال الوزارات لخدمة الأهداف الوطنية اللي في الرؤية، واللي عادة لا تحقق بجهة واحدة، لازم كذا جهة يشتغلون مع بعض عشان يحققون هذه الأهداف الوطنية. الهدف الثاني حقيقة التكاملي للحصول على نتائج أكثر للوطن. يعني إذا كل واحد عمل لوحده راح تطلع فيه نتائج، لكن إذا تعملوا مع يصير فيه نتائج أعلى. مثال بسيط، الطاقة المتجددة. إذا نبغى يصير عندنا صناعة للطاقة المتجددة سواء الصفائح الشمسية وغيرها، إذا ما كان فيه طلب عليها من شركة الكهرباء لن تقوم الصناعة في المملكة. فكان واحدة من التوجهات حقيقة الرائعة أن وزارة الطاقة ترفع للمقام الكريم رفع مزيج الطاقة للمملكة ووضع مستوى عالي له، بحيث يكون في طلب للصناعة محليا يبني الصناعة في بدايتها ثم ننتقل إلى العالمية في التصدير. فصار في تكامل ما بين الطاقة والصناعة. في أمثلة كثير حقيقة، الصناعات العسكرية مع الصناعات المدنية كيف لو تكاملوا يصير عندي عرض كافي لجلب شركاء وغيرها. فدائما التكامل اللي طلعنا فيه سوى لنا نتائج أعلى. آخر دور للبرنامج وهو تقديم الدعم. حقيقة مكتب البرنامج من شباب وشابات عندهم قدرات عالية جدا، يقدمون الدعم للجهات التنفيذية لتحقيق المستهدفات الوطنية، وكذلك عندهم طريق مباشر إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بقيادة سيدي ولي العهد. في أي تصعيد نحتاجه لدعم هذه الجهات أو أي ممكنات نحتاجها سواء تشريعية أو مالية لدفع عجلة تقدم في هذه الأهداف. فيمكن هذه الثلاث أعمال الأساسية اللي يقوم فيها البرنامج لتحقيق المستهدفات الوطنية.
مهندس سليمان، بالنسبة للدور اللي يلعبه برنامج ندلب، ياليت تعطينا كذا فكرة عن أهمية هذا البرنامج، وهل هو يعتبر تشريعي أو تنفيذي، وما هي الجهات اللي بيتم التنسيق معها في تحقيق هذه الأهداف أو البرامج اللي أنتوا لكم علاقة مباشرة أو غير مباشرة معها؟
جميل السؤال. البرنامج هو أصلا مجموعة من الجهات التنفيذية، يعني وزارة الاستثمار بحلتها الجديدة، ولا وزارة الصناعة، وزارة النقل، جميعهم هذول أعضاء في البرنامج. فالبرنامج هو مجموعة من الجهات التنفيذية تعمل مع بعضها لتحقيق المستهدفات الوطنية. دور البرنامج هو التنسيق زي ما وضحتك، ينسق ما بين الجهات لتحقيق المستهدفات الوطنية، يحاول يعمل تكامل ما بين الجهات للردود للوطن بشكل أعلى، الامبليفايد افكت، وآخر شيء التصعيد ودعم من خلال مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. فحنا ما احنا جهة تنفيذية كمكتب البرنامج، لكن البرنامج فيه جهات أذرع تنفيذية موجودة الآن في البلد نستخدمها. يعني لو احتجنا أن مثلا في الصناعة نحتاج تنمية مثلا الابتكار وتنمية البحث، في مؤسسات في الوطن نستخدمها لدعم هذا العمل. حقيقة اليوم نتائج أعمال البرنامج مع وزارة التعليم نراها في توجه جامعة جدة للقطاع اللوجستي. هذا كان عمل في تجهيز حقيقة الأذرع الوطنية لخدمة سوق العمل بما يتواءم مع احتياج السوق. فما راح نبني جامعات خاصة عشان صناعة والتعدين والطاقة راح يستخدم الأذرعة الموجودة من خلال الجهات حقيقة الموجودة. فهذا هو الطموح، استخدام الجهات التنفيذية لكن موائمة الجهود للأهداف الوطنية.
خلينا نركز شوية على القطاع الصناعي أخي المهندس سليمان، وهل هناك أي برامج أو مبادرات لدعم القطاع الصناعي والبنية التحتية منذ ما تأسس البرنامج حق ندلب؟
أكيد طبعا، البرنامج حقيقة على أنه عمره قصير، ابتدأ في فبراير 2019، إلا أن الحمد لله حقق إنجازات، أهمها الاستثمارات اللي استطاع جلبها. تقريبا حنا وصلنا إلى أكثر من 400 مليار من الاستثمارات في خلال السنتين الماضية، فهذه مبالغ حقيقة ما كنا حقيقة متوقعينها، لكن الحمد لله بجهود الشركاء والقطاعات اللي تعمل في البرنامج الحمد لله صار في استثمارات عالية في البرنامج. كذلك أكثر من 20,000 وظيفة نشأت من خلال هالبرنامج. فللأمانة الإنجازات، حنا حقيقة في فيديو يمكن الشباب يشاركونه مع الأخوان في وقت لاحق، حاولنا نسوي سمري للإنجازات اللي قدمها البرنامج خلال السنتين الماضية.
طيب مهندس سليمان، نبغى نتكلم عن المحفزات لدخول المنشآت المتوسطة والصغيرة. نعرف أنه كثير من الدول الناتج المحلي وإجمالي الناتج المحلي معتمد بشكل كبير على المنشآت المتوسطة والصغيرة. مجال التعدين والصناعة دائما بيكون يحتاج رأس مال كبير، فبالتالي كيف حيكون دعم هذه المنشآت إذا كانت يعني من أصحاب رؤوس الأموال المنخفضة أو ما عندها رؤوس أموال كبيرة تبدأ فيها، في حال أنه مثلا كان رائد أعمال وعنده فكرة معينة، كيف حتقدروا تساعدوه في هذا المجال؟
جميل السؤال، لكن حقيقة دائما التاريخ مفيد جدا في المرهاج. ألمانيا حاليا 80% مبني على المتوسطة والصغيرة، لكن ألمانيا لما بدأت ما كانت مبنية على المتوسطة أو شركات المتوسطة والصغيرة. في حقيقة نضوج في الصناعة يسمح للمستثمرين الصغار للحقيقة الاستفادة من اللي يسمونها تير 1 تير 2 تير 3 مانيفاكشرينج كومبانيز. الوضع في المملكة الآن في جمب ستارت نحتاجه من خلال شركات كبيرة، وكذلك هي بتبني معاها الشركات المتوسطة والصغيرة من خلالها. لكن حنا في البرنامج ما اعتمدنا على العمل التسلسلي هذا فقط. واحدة من أهم الإنجازات اللي اليوم طلعنا فيها مثلا في نظام التعدين، سمحنا غيرنا النظام الاستثماري إنه يسمح للمستثمرين الصغار إنهم يشاركون في بناء الاستثمارات التعدينية في خصوصا للمناجم الصغيرة وغيرها، وهذا ما كان موجود في البداية للمستثمرين الصغار. كذلك في الصناعة عندما نفتح مجال صناعي مثلا نبحث عن سلاسل القيمة كاملة، ومنها يبدو يطلع لنا الفرص اللي ممكن تكون متاحة للشركات المتوسطة والصغيرة. وحنا من خلال في طبعا موقع انفست سعودي اللي لوزارة الاستثمار، البرنامج يجمع سلاسل القيمة، يجمع الفرص الاستثمارية، يحولها للأخوان في وزارة الاستثمار، وتطلع من خلال انفست سعودي بشكلها واضح للمستثمر بحيث انه يقدر ان شاء الله يستخدمها كديتا بوينت عشان يبدأ الجدول الاقتصادية حقته مع البنك، وان شاء الله ياخذ القروض. الانتربرنورشيب للصناعة حقيقة مهمة جدا جدا، وأنا أعتقد أن هذه فرصة للمملكة، ما هو بس لأن إحنا بادين الصناعة ولأن المملكة فيها فرص للمحتوى المحلي عالية فقط. نوعية الشباب ونوعية تفكير الشباب الريادي في المملكة عالي جدا. إحنا في آخر استبيان خذينا رقم واحد على مستوى العالم في روح الريادة وحرص على الريادة في الأعمال. فعندنا أبيتايت عالي لريادة الأعمال، ووجود الشباب في هذا المجال حقيقة مهم جدا. فهذا حقيقة طموحنا أن كيف نخلي الفرص واضحة للشباب، كيف نستفيد من الروح الريادية الموجودة للشباب، أن ما هو كلهم يحرص أن يعني شفنا حنا كثير في شغلتي كافي، وأنا بالعكس أنا من محبين للقهوة وأعتقد أنها مجال جميل جدا، لكن نبغى كذلك في الصناعات الموجودة عندنا يدخلون الشباب. حنا الآن مثلا بكل بساطة الكل يعرف أن نيوم واحدة من أهم المشاريع الوطنية، مشاريع البحر الأحمر، القدية، كلها مشاريع كبرى، وكلنا نعرف متطلبات الفنادق ومتطلبات الهوسبيتاليتي هذه، أدري أنها خلال سنتين ثلاث راح تكون متطلبات عالية عليها، وكلنا يعني زار فنادق وزار ريسورت ويعرف نوعية الأشياء اللي تتطلبها هذه الأماكن. أقدر من الآن أشوف دراسة الجدوى حقتي وأبدأ مشروع أني أصنع أشياء محلية ممكن تخدم هذه الفنادق والريزورت وغيرها، ولك أن تبني عليه الكونستراكشن وغيرها، أن هذه تحتاج لها يعني مباني ومكيفات وإلى غيرها من المشاريع الكبيرة اللي ممكن تكون جنب استغاثة لأي مصنع سواء كان صغير أو كبير.
طيب بالنسبة للمحور الثاني مهندس سليمان، حنتكلم فيه عن ندلب وتعزيز سوق العمل. الجامعات لها دور مهم وكبير في تأهيل الكوادر المختصة في سلاسل الإمداد واللوجستيات، وجامعة جدة حطت المجال هذا بالنسبة لها كمصدر تنافسية. هل في لبرنامج ندلب أي مبادرات أو اتفاقيات مع الجامعات في هذا المجال؟ وهل في مثلا تطلعات مستقبلية بالتعاون مع أحد الجامعات؟
جميل جدا، حقيقة السؤال مليء بالفقرات فبحاول أجاوب بناء على ذاكرتي، لكن صلحني دكتور إذا أنا نسيت شيء من النقاط. أول حاجة
أكيد تفضل
Let's decode logistics. أنا أعتقد أن الكلمة اللوجستية قد تكون أحيانا فيها عموميات. فبالنسبة للبرنامج خلينا نبني على أربعة مراحل. المرحلة الأولى وهي الانفراستراكشر اللوجستية، موانئ، قطارات، طيارات، شاحنات، طرق، هذه كلها تعتبر basic infrastructure required for logistics. بعدين نطلع إلى مرحلة أعلى شوي وهي الخطوط الملاحية اللي مع الدول والقارات سواء جوية أو بحرية أو حتى اللي بيننا وبينهم حدود ومنافذ للوصول لها خارج المملكة أو داخل المملكة، بحيث أن الربط ما بين مثلاً إذا كانت المواد الخام في حايل والمصانع في الجبيل، كيف يكون الوصل بينهم بشكل كوست افكتيف عشان نقدر نبقي البرودكت منافس عالميا. هذه المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة هي ease of doing business، اللي هو البروسيسز، تحسين الإجراءات سواء الجمارك سواء المالتي مود يسمونها المنصات اللوجستية، كيف انك تنقل من قطار الى سيارة، من سيارة الى طيارة وهكذا، كيف يصير النقل بشكل سلس بحيث انك توصل باقل وقت واقل تكلفة. بعدين تجي المرحلة الرابعة اللي هي الادد فاليو، وهنا حقيقة يعني اقل عمل يمكن من ناحية الكوادر البشرية مفقود هو في المرحلة الرابعة. المرحلة الرابعة نتكلم عن خبرات في التصدير، خبرات في المناولة والمسافنة، خبرات في التعامل مع السبيشال ايكونوميك زون، وكيف يصير في عندنا مناطق اقتصادية حرة للتعامل و لإعادة التصدير. فكل مرحلة من المراحل هذه تحتاج لها الأشياء الثلاثة زي ما أنتوا علمتونا دكاترة في الجامعات: process, people, tools, technology. فالبروسيس البرامج والحكومة تشتغل على enhancing the processes. التولز سواء منصات تكنولوجي سواء أدوات سواء Industry 4.0 برضو هذه من الأعمال. لكن البيبل هو الجزء الأكبر. الرجال هم اللي يصنعون الحضارات. وجود بيبل هو كان ثينك. اسمحوا لي أنا في أوقات الأخيرة صرت أدمج العربي والإنجليزي تقصيرا مني وجهلا مني فاعذروني من غير قصد وليس بقصد. هذا الأعمال اللي نحتاجها إن كيف نصنع شباب يفكرون في دخول الأسواق والتصدير إلى الدول ووجود الفرص الاستثمارية للتصدير. هذا عمل صراحة مهم جدا. كذلك وجود شباب يفهمون في كيف إعادة تصدير مناطق المناولة والمناطق الاقتصادية الخاصة وكيف نقدم المحفزات الخاصة فيها وكيف نكون مستثمر يعني بمركزية لعمل المستثمر بحيث ان احنا نقدر نجذب المستثمرين للاستفادة من جغرافية المملكة الرائعة وموقعها الرائع. فهذا ملخص عمل البرنامج في كل المراحل وكلها زي ما انت شايف القطارات والموانئ ومساحاتها اللي قاعدة تزيد والاحتياجات اللي قاعدة تزيد 2030 راح يتطلب كثير من الشباب ان يكونوا يعمل بهذا المجال. وهكذا المراحل الأربعة كلها راح تحتاج إلى طاقات إن شاء الله سعودية يحملون إن شاء الله الوطن إلى المستقبل.
جميل. أعتقد سعادة المهندس إنه هذا مجهود كبير وعبء ضخم يجب أنه يتحمله نظام التعليم بشكل عام. فالمفترض أن نبدأ بتهيئة شبابنا وشاباتنا من مراحل مبكرة خلال الثانوية بدورات وشهادات احترافية وما إلى ذلك، هذا قبل دخولهم للجامعة. فالطلب كبير جدا على المختصين في سلاسل الإمداد واللوجستيات، وعشان كده نحتاج نتضافر ونحتاج إلى يعني دعم من برنامج ندلب، وهذا الدعم يشكل تضافر كبير بين مختلف الجامعات وبين برنامج ندلب لإبرام اتفاقيات تعطي تصور أوضح للتخصصات الدقيقة واللي مطلوبة في مختلف مراحل البرنامج. خلينا ننتقل لنقطة مهمة جدا وهي سبب أرق وقلق كبير لكثير من الصناعيين، وهي مشكلة الإغراق للمنتجات الرخيصة إلا بتأتي للمملكة. هل لديكم في ندلب أي توجه نحو السيطرة على هذه الممارسات إلا أضرت الكثير من الصناعيين والمواطنين؟
أكيد أكيد. وهذا حقيقة سمو سيدي ولي عهد صراحة حامل المشعل لدعم هذا الموضوع، ووجه كذلك معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية معالي الأستاذ بندر إبراهيم الخريف أن يحقق خطة متكاملة لحماية الصناعة الوطنية من المنافسة غير العادلة. يعني المملكة مجال كبير إن شاء الله للمنافسة العادلة، والصناعة السعودية بتنافس بعدل، لكن أي منافسة غير عادلة، إغراق بأجهزة غير حقيقة موافقة للمواصفات والمقاييس تصل إلى المملكة، هذا أمر غير مسموح حقيقة. وفيها قبل ما تكون حماية للصناعة حماية للإنسان وحماية للإنسان السعودي صراحة والمقيم في هذا البلد. كلنا نشوف الأفياش اللي سببت حريق البيوت وتأثير الناس، هذه كلها من أجهزة غير مناسبة للدخول الأسواق السعودية، وحمايتها هو أمر وطني قبل ما يكون للصناعة بحد. وفي عمل الآن والحمد لله في صار على رفع جمارك وكذلك إيقاف بعض المنتجات من الاستيراد الغير متناسبة. ففي عمل جميل حقيقة ما بين هيئة المواصفات والمقاييس الجمارك ووزارة الصناعة، وأنا حقيقة مطلع على أعمال اللجنة وأعمال هذا، وهم صراحة في إن شاء الله خلال المدة القادمة في كثير من التحسينات في هذا المجال.
طيب بالنسبة لأسعار البتروكيماويات سعادة المهندس، إيش الحل في حروب الأسعار القائمة بين شركات البتروكيماويات واللي أدت لقفل الكثير من المصانع الوطنية المختصة بالبلاستيك؟ عارفين أنه للأسف الشديد كثير من الشركات بتعطي أسعارها الداخلية أعلى بكثير من أسعارها خارج السعودية. هذه الأسعار بتؤدي إلى انهيار كثير من المعادلات اللي تمت عليها هذه المصانع أو قامت عليها. إيش الحل في هذه المعضلة أو هذه المشكلة اللي سببت يعني خسارة كبيرة لصناع البلاستيك داخل المملكة؟
جميل السؤال حقيقة. دكتور ذكرتني حقيقة في ورش العمل حقت برنامج ندلف. احنا حقيقة قبل ما نبدأ تخطيط برنامج سوينا لقاءات مع القطاع الخاص، كذلك مع الجامعات. حقيقة زرنا، كان في ترتيب مع معالي الدكتور حمد، سوينا زيارة للجامعات عشان ناخذ جميع التحديات. فلما قعدنا مع القطاع الخاص حقيقة جمعنا أكثر من 209 تحدي، ورحنا لجنة البرنامج وعرضنا عليهم، قلنا هذه تحديات القطاع الخاص، ما نبغى نروح نفكر في المستقبل ونفكر في صناعة السيارات ونفكر في صناعة الطيارات ونفكر في صناعة طاقة متجددة وغيرها وسفن، وحنا ما حلينا مشاكلنا اليوم. فأعطانا الإذن حقيقة أن حنا نحول جميع التحديات إلى حلول ونحطها في مبادرات معينة وننطلق فيها. وبالفعل يعني المشكلة اللي ذكرتها قبل شوية عن حماية الصناعة، المشكلة الثانية وهي يسمونها passing the subsidy، يعني المملكة تخدم الشركات الكبيرة هذه بإعطائها بعض الخدمات اللي خلتها تصير منافسة. الآن المفروض أن الشركات الكبيرة هذه توصل نفس الدعم هذا للشركات المتوسطة والصغيرة عشان يستمر الدعم لما تقوم الصناعة كلها. وبالفعل هذا العمل حقيقة واحدة من التحديات اللي حنا عندنا مبادرات للعمل مع الشركات هذه للوصول إلى أفضل طريقة للتعامل مع الحلول هذه.
نتمنى إيجاد حلول سريعة لهذه المشكلة اللي أدت لإغلاق كثير من المصانع الوطنية وضياع الكثير من الاستثمارات للأسف. خلينا ننتقل لأم الصناعات وهي صناعة السيارات. في وجهة نظرك مهندس سليمان، ليش تأخرنا كثيرا في هذا المجال المهم والحيوي والاستراتيجي؟
صحيح، هذا موضوع حقيقة. أولا خلونا يكون صريح مع الجميع، نقل صناعة السيارات ما هو شيء سهل، هي الصناعة قديمة واللاعبين فيها الآن فيها تكدس عالي جدا والعرض أكثر من الطلب بكثير. المملكة كان فيها يعني محاولات لنقل المعرفة من خلال جذب صناعة السيارات. يعني صناعة السيارات بحد ذاتها ما هي الهدف الأساسي للمملكة، ما هي ربحية قد ما زي ما قلت إنها فيها نقل معرفة عالي جدا. فحنا حرصنا حقيقة أن نشوف وش أفضل طريقة لنقل المعرفة. فالعمل اللي اشتغلت فيه الخطط كانت حقيقة محاولات جادة لجذب الصناعات هذه، لكنها لم تلقى النجاح في وقتها لأسباب بعضها يعني اقتصادية وبعضها غير اقتصادية. اليوم الوضع شوي مختلف صراحة. أول اختلاف جميل جدا هو عادة صناعة السيارات تسبق صناعة السفن، فتصير هي مدخل أصلا. الناس يبدون في صناعة السيارات ويتعلمون النوها وطريقة، وبعدين تبدأ تنتقل هذه إلى صناعة السفن وغيرها.
احنا اليوم المملكة عندنا زامل لصناعة السفن ولسه ما عندنا سيارات.
يا سلام عليك. فحنا الحمد لله سوينا بريك ثرو في تجربة صناعة السفن حقيقة من خلال دعم شركة أرامكو وبناء الآي ام آي وغيرها والشراكة مع هانداي. فحقيقة لقينا أول شيء مدخل للنوهو، لقينا مدخل للمعرفة من خلال صناعة السفن. فهذا أول شيء سهل علينا مخرج للنوهو أنها تدخل البلد الحمد لله. وزي ما أنتم عارفين الآن أكثر من 4000 شاب سعودي متدرب يدخل في هذا المجال في رأس الخير. كذلك الديستربشن اللي صاير في صناعه السيارات. نتكلم عن الاوتونومس كارز، نتكلم عن الكتريكال كارز، نتكلم عن الهيدروجين كارز. فاصلا الصناعه نفسها متوجهه للخروج من ذات الاحتراق الداخلي او الكومبشن انجن كارز، وهذه مرحله ممتازه لنا ان احنا ويجمب الى الفيوتشر على طول من خلال السيارات الكهربائيه او السيارات الهيدروجينيه. وهذا بالفعل اللي الان تركيز البرنامج حقيقه، ان احنا نشوف وش الطريقه الانسب لدخول ومحاولات جاده من اصحاب المعالي بقياده صراحه معالي الوزير لدخول في هذا المجال من خلال جذب الشركات الناجحه في هذا المجال لدخول السعوديه. وعندنا ان شاء الله يعني طموح جدا ان ما تخلص ان شاء الله 2020 اللي عندنا اخبار ان شاء الله سعيده في هذا المجال
ان شاء الله. يعني اعتقد صندوق الاستثمارات العامه استحوذ على احدى شركات السيارات الخارجيه اللي هي تعمل على الطاقه الكهربائيه. هل هذا يعتبر من الاهداف اللي هي فيها نقل النو هاو او اسرار الصنعه زي ما تقولوا؟
طبعا ما 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 هو استحواذ كامل، هو في اسهم في احدى الشركات وهي لوسيد، لكن انا ما اعتقد ان هذا هو السبب. الاستحواذات حق او المشاركات حق صندوق الاستثمارات العامه هي لتنويع الاستثمار في المملكه، لكن بما لا شك في ان مجالس اداره هذه الشركات سواء لوسيد او غيرها يرون في المملكه فرصه حقيقيه كهرباء في السعوديه والغاز والبترول اساس لدعم هذه السيارات ونجاحها في تصنيعها في المملكه وتصديرها للعالم. والمنطقة الخليج من المتوقع ان تكون من اكثر الدول اللي هي تتقبل التغيير بشكل عاجل، ففرصه موجوده اذا ضبطنا ان شاء الله بمساعدتكم ومساعد الشباب اللي يطلعون من عندكم القطاع اللوجستي للوصول للاسواق بشكل سريع، وان شاء الله ضبطنا البيئه الاستثماريه حقتنا اللي عاملين عليها ان شاء الله في الصناعه والبرنامج، راح يكون بيئه جاذبه ومنصه لوجستيه عالميه ان شاء الله تجذب اي مستثمر انه يختار السعوديه مقر لمصنعه.
بحول الله ننتظر لنهاية 2020 لسماع أخبار سارة ومبشرة بالخير. طيب في آخر سؤال في محورنا الثاني أخي المهندس سليمان، بالنسبة للمصانع اللي تملك نسبة توطين وتوظيف عالية للسعوديين، ليش ما يتم دعم هذه المصانع مثلا بإعطائهم أسعار تفضيلية مرتبطة بنسبة السعودة؟ بكذا بنضرب عصفورين بحجر، ندعمهم بالمواد الأولية وفي نفس الوقت بنرفع نسبة السعودة.
اقتراح جميل والله دكتور صالح، بس خلني يعني بعطيك بس رد عام أتمنى أنه يكون يفي بالغرض، لكن لا يعني أن احنا ما راح ناخذ المقترح هذا وندخله مع الشباب في دراسات في تحفيز سواء السعودة أو في صناعة. لكن الاقتصاد ما فيه يقولون there is no free lunch في الاقتصاد in economy. بمجرد ما تلعب بالإيكونومي يمين there is an impact يسار، وكلنا يعني مرينا في كثير من المحاولات السريعة اللي كان لها آثار غير إيجابية بالطريقة اللي نطمح لها. فحقيقة لما نبغى نحفز الاقتصاد، ولما نتكلم عن الاقتصاد نتكلم عن استثمارات job creation إنشاء وظائف، نتكلم عن GDP ناتج محلي، نتكلم عن الصادرات، هذه كلها محاور للاقتصاد. دائما تحرص في طريقة دعمك الاقتصاد انك تشوف من جميع المراعاة جميع الامور، الأمور الاجتماعية، الأمور السياسية والأمور الاقتصادية، علشان ما تعمل شيء يمين ويأثر على شيء يسار. فأوعدك أن الموضوع هذا يدرس، لكن حقيقة احنا قاعدين نحاول نضع فريمورك، طريقة عمل تكون مفيدة للتجارة أو للتاجر أو المصنع، ومفيدة للمواطن اللي بيدخل في مجال العمل، ومفيدة للاقتصاد كاملا، بحيث أنها تصير وين وين للجميع، وليس المقايضة البسيطة. احنا ما نبغى نستخدم موضوع السعودة يكون مقايضة مع المصنع، قد ما هو السعودي ما هو قليل ولا خبراته قليلة ولا حقيقة مستواه العلمي قليل. السعودي هو الحل الأفضل لكل مصنع عشان ينجح ويوصل إن شاء الله العالمية، وهذا شفناه، ما شفناه يعني حقيقة ما هو طموح غير مستحق. احنا شفنا أرامكو رقم واحد على مستوى العالم، شفنا سابك، شفنا بحري، شفنا شركات كثيرة حققت العالمية بأكثر من 80% سعوديين. فعلى أني حريص أن نأخذ المقترح، لكن حبيت أوضح لك أن هذا حرصنا أن يكون السعودي هو البديل الناجح وليس أخذ عشان يعطوني خصم.
مهندس سليمان، أنا عندي بس إضافة بسيطة إذا كنت ممكن توضح لنا، هل في صناعات مستهدفة بالنسبة لبرنامج ندلب غير قطاع السيارات أو الصناعة قطع الغيار مثلا؟ هل في يعني صناعات معينة مستهدفة بالنسبة للبرنامج؟
صحيح طبعا. البرنامج يشوف أولويات الصناعات الاستراتيجية من كذا زاوية. الزاوية الاقتصادية رقم واحد، الزاوية الاستراتيجية رقم اثنين، الزاوية الاكتفاء الذاتي رقم ثلاثة. يعني في بعض الحالات يكون عندنا محتوى محلي كبير، فحق المملكة أنها تبدأ تصنع هذا المنتج. يعني مثلا عندنا الفود بروسيسنج، المجال فيه واسع كبير، وكذلك فيه قوة شرائية للمملكة قوية. كذلك عندنا صناعات العسكرية، عندنا الحمد لله المملكة من أكثر الدول اللي تجهز نفسها عسكريا، وهذا فيها. وكذلك اللي حضر المقابلة حق سمو سيدي والعهد كان يتكلم أن هذا من أسرع الطرق للمحتوى المحلي. في أشياء ثانية حقيقة تعتبر عندنا مثلاً أمن قومي، ما هي اقتصادية، ويمكن ما فيها جوب كرييشن عالي، لكنها لها مردود مهم، مثل الأدوية والأدوات الطبية نحتاجها. وشفنا كيف في كورونا كانت حقيقة من أكبر الصناعات اللي حقيقة استفدنا من وجودها، وبناء القاعدة أكبر وأكبر هو هدف وطني أساسي. في صناعات الحمد لله المملكة فيها ريادة مثل البتروكيميكال، لازم نكمل هذا الريادة ونزيد التصدير ونروح وما نخسر الأسواق اللي حنا امتلكناها بأي حال من الأحوال. فلازم نركز على استكمال هذا العمل والوصول للريادة فيه. ويعني إذا كان السؤال عن الصناعات الواعدة، فطبعاً صناعة الطيارات، صناعة السيارات، صناعة الطاقة المتجددة، وصناعة السفن، هي الأربع صناعات الأساسية اللي تعتبر صناعات واعدة واستراتيجية للمملكة. عندنا من ناحية المحتوى المحلي ودعمها عندنا صناعة البحرية، وآسف صناعة العسكرية، وكذلك صناعات الفود بروسيسنج اللي هو الغذائية، وكذلك عندنا صناعة الأدوات والمعدات. من ناحية التصدير كذلك عندنا البتروكيميكال، واحدة من أهم الصناعات اللي نطمح إن شاء الله أن نزيدها، والصناعات البحرية، مو صناعات بحرية، اللي هي الأكوا كلتشر اللي هو السمكية، صناعات السمكية وغيرها.
مهندس سليمان، حننتقل الآن للمحور الثالث وحنتكلم فيه عن ندلب وأزمة كورونا. كثير من الدول تضررت من هذه الأزمة، وخصوصا قطاع الصناعة، والخدمات اللوجستية. شفنا كثير من الدول اللي كان بتعاني من نقص في الإمدادات الغذائية والدوائية، وبالتالي كان في عندها مشكلة في عملية سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية في توصيل المنتجات والبضائع. كذلك شفنا كثير من الدول اللي هي كان عندها اكتفاء إلى حد كبير ذاتي أغلقت منافذها، وبالتالي يمكن تجنبت نوعا ما هذه الإشكالية. بالنسبة للمملكة، إيش اللي صار معنا في موضوع الأمن الغذائي والدوائي، وإيش في خطط مستقبلية في حالة لا سمح الله واجهتنا نفس هذه الأزمة، كيف نقدر نتجاوزها؟
طبعا أول شيء نحمد الله، يعني هذه الجائحة هي جائحة عالمية، لكن للأمانة نتائج المملكة فيها هي مشرفة، وحنا كلنا صراحة فخورين باللي شفناه من المملكة، أولا بتقديمها للإنسان أولا، ثانيا بالعمل الحكومي، يعني اللي ما شاف نتائج الرؤية من خلال كورونا نحتاج حقيقة نوضح له كيف عمل المركز الحكومة من خلال وقت كورونا، يعني الحكومة الإلكترونية ونتائج العمل اللي صار فيها شفناه كله في كورونا، ما تأثر أي شيء الحمد لله، الناس في بيوتهم وقاعد في أعمالهم، وكذلك الجهات الحكومية كانت كلها عاملة، وكنا نشوف الخدمات الحكومية كلها موجودة أونلاين، هذا كله من نتائج أعمال التحول الوطني والجهود اللي قاموا فيها من 2017. كذلك القرار، سرعة القرار، كنا نشوف القرار يطلع من سمو سيدي خادم الحرمين الشريفين في نفس الساعة، زميلنا الجندي في الجنوب أو في الشمال قاعد يطبق القرار، هذا كان بالنسبة لنا حلم كيف أن القرارات تطلع وتطبق في أطراف البلد بكل سرعة وبكل سلاسة، هذه كلها من نتائج الـ government efficiency اللي عملت عليها الحكومة والـ e-government اللي اشتغلوا عليه الأخوان في التحول الوطني وغيرها من الأعمال. فمن هذا المنطلق حقيقة أنا أعتقد أن كذلك برنامج ندلب من خلال جهاته، سواء النقل، يعني الشريان اللي كان يعمل في الاستيراد والتصدير خلال مرحلة كورونا كان يعمل على أوجه في 24 ساعة، وحنا حقيقة كنا مع أخواننا في شركاء القطاع الخاص خلال مرحلة كورونا يدا بيد، وفي أي مشكلة نحاول نعالجها بشكل سريع، لكن كان يعمل القطاع اللوجستي كأساسي لخدمة هذا المرحلة واستيعاب التحديات في كيف نقل البضائع من خلال الدول، بحيث أن نحمي حقيقة الناس من انتقالات كورونا وغيرها، لكن بقاء الناس في البيوت كان في طلبات إضافية عن طريق الأونلاين وغيرها، وكيف كان العمل أوبر وشباب مرسول وغيرهم برضو تحركت بشكل عاجل للتعامل مع الأمور هذه. من ناحية أخرى البرنامج نفسه كان متابع الجميع الأمور سواء الترند العالمي أو الداخلي لمراجعة الخطة للتأكد أن كورونا وما بعد كورونا، من حتى لو يجي تجربة ثانية لا سمح الله، برضو أن الخطة البرنامج تكون مرنة للتعامل مع هذه الأحداث وتحقيق الفرص. تعرفون أنتم في الأزمات تنشأ الفرص، يعني بكل بساطة لو رجعنا إلى كوريا متى نشأت؟ نشأت بعد الحرب اللي مرت عليهم، اليابان نفس الشيء، الألمان نفس الشيء، الظروف هي اللي تصنع حقيقة الشعوب. إحنا اليوم كورونا نعتقد أنها تحدي، لكنها أيضا فرصة لنا لاكتساب كثير من الأمور، يعني إعلان مع الوزير عن 10 مليون سعة يومية من مصانع سعودية للكمامات، هذه الحمد لله قدرة استيعابية رائعة حقيقة احنا فخورين فيها، هذه تعتبر كانت في من الأوقات 10 أضعاف الطلب في المملكة، فالآن الحمد لله إذا بنوصل لأسعار منافسة بنقدر نصير مصدرين لهذا، وهكذا لك أن تتوقع كذلك جميع الاحتياجات اللي ممكن يقدم فيها الصناعة قفزات، هذه فرصتنا فيها وحنا نعمل معهم إن شاء الله بشكل موازي.
جميل جميل جدا. سعادة المهندس، خلال أزمة كورونا كان الطلب جدا عالي على كثير من المنتجات عبر المتاجر الإلكترونية، لكن للأسف لاحظنا أنه كثير من الشركات لم تكن مستعدة لهذا الطلب الكبير، وهذا أدى لمشاكل كثيرة في عملية التوصيل للميل الأخير. هل لديكم أو في نيتكم أي خطة أو برنامج علشان تطوير لوجستيات الميل الأخير؟
أو إذا تسمح لي أختلف معك شوي وأجاوبك على السؤال، لكن للأمانة يعني أكاد أجزم أن الكنسيومر العادي من القليل جدا أنه راح لأي مكان من أعماله وما لقى الطلب اللي يبغاه. كان العمل على جميع القطاعات، وحنا يمكن من أقل الدول عالميا اللي تأثرت في consumer behavior، يعني رغبات المستهلكين ما كانت موجودة في الأسواق. يعني كلنا كان يشوف ما شاء الله الجروسريز كانت مليانة، وكان فيها حتى خصومات من كثر ما موجود الطلب. هذا من ناحية التأمين الغذائي. من ناحية التأمين الطبي كذلك الحمد لله كان في استيفاء لجميع الطلبات. يمكن جات يمكن مرحلة بسيطة جدا اللي كان فيها تقليل من الكمامات، والحمد لله انحلت خلال فترة أقل من الملاحظة. لكن اللاست مايل هذا حقيقة في أعمال كثيرة شغالين عليها، وفي مبادرات كثيرة مع الأخوان في سواء البحري ولا البريد السعودي ولا حق شركاء العالميين اللي هم يو بي اس ولا دي اتش ال ولا غيرهم، بالإضافة إلى أن الثري بي الز اللي هم المسؤولين على الفوروردز عندهم تعاقدات أوريدي موجودة للوصول سواء للمصانع أو للكنسيومرز. هو العرض والطلب، دام العرض الطلب يزيد العرض يزيد. فحنا الآن نرى أن الطلب تعامل مع العرض بشكل مناسب، الفرص المستقبلية أكبر وأكبر، وإن شاء الله حنا شغالين فيها. بس إن أنا أختلف حقيقة أن المملكة عانت في مرحلة كورونا. أنا يعني صراحة إحنا كنا قريبين، كنا نشوف العالم كيف صار في زي تصلب في شرايين بعض الدول، وكيف إن الحمد لله المملكة القطاع كله، وأنا أتكلم ما أتكلم عن الحكومة، أنا أتكلم عن أبطال القطاع الخاص، كيف إنهم تعاملوا مع الموضوع بشكل رائع حقيقة، وكانوا على قدر المسؤولية في العمل. يعني أنا يعني عندي بعض الاكزامبلز، يعني كان الحديث مع الإخوان في شركة بحري كيف جميع التزامات القطاع الميديكال كانت كلها توصل بالمواعيد من خلال طيارات خاصة عندهم، من خلال سفنهم. فلقينا حقيقة استجابة من القطاع الخاص بشكل رائع حقيقة مع احتياجات السوق.
مهندس سليمان، نبغى نتكلم عن أبرز الفرص الاستثمارية اللي موجودة بالنسبة لرائد الأعمال أو المستثمر الصغير. إذا ممكن كده تعرفنا إيش ممكن رائد الأعمال اللي ما عنده رأس مال ممكن يبدأ فيه مشروع، كيف ممكن يبدأ بفكرة معينة، هل في طريقة معينة يتواصل فيها معاكم مثلا؟ يلت تطلعنا أكثر على هذا الموضوع.
أقدر حقيقة أقدر أنظر وأتفلسف عن دور المستثمر الصغير، لكن أنا أفضل حقيقة أن ما ألعب دور ما أفهم فيه كثير. أنا أعتقد أن الريادة هو عمل أصيل للشباب. إيجاد الفرصة ما راح يكون سهل، لكن إيجاده هو الفن. يجب أن تلقى الفرصة المناسبة وتعمل بجد على اقتناصها ثم المحافظة عليها والنمو. بكل بساطة نحن نقدر نحط في البرامج عندها فرصة استثمارية زي ما قلت موجودة في انفستن سعودي، لكن هذه الفرص حقيقة هي تعتبر أقل من 20% مما سيجده الباحث لو بحث بشكل صحيح عن الفرص الاستثمارية. اللي لاحظناه حقيقة أن التكنولوجيا تجي بحلول جديدة ما فكرنا فيها. يعني أوبر لما جاء ما كنا حنا نفكر أن أوبر ممكن يجي ويصير the best logistics hub that doesn't have any car. يعني هذا بريك ثرو كان في التكنولوجي وجاء من شباب فكروا بطريقة ذكية. وهكذا لك أن يعني يأخذك خيالك دكتور إلى إيش نقدر نسوي في اللوجيستكس من أفكار تدعم فيها. هي فيها دراسة الاحتياجات، دراسة للفرص، اكتساب من العالم الخارجي. يعني كريم لما طلع كان أوبر موجود ولها أكثر من 6 سنين 7 سنين، لكن لقى مجال في المنطقة العربية لأبليكيشن عربي يقوم نفس الدور. هذا حقيقة أنا أعتقد أن مهما حاولت أني أختزل الموضوع بإجابة، أعتقد الإجابة الصحيحة أن الطاقية المستثمر وطاقية الشاب الريادي لازم تكون هي الأساس للعمل على هذا الموضوع. لازم هو يبحث ويشوف كيف يقدر يقتنص الفرصة المناسبة له اللي تناسب ميوله طموحه واللي يقدر يبدع فيها ويحبها. يعني ترى للأمانة حب الشيء والشغف فيه أساس للنجاح فيه، وليس الIRR حق الفرصة. الIRR حق الفرصة ما راح ينجح إلا بتكامل العمل المؤسسي، لكن الشغف يحل كل المشاكل.
جميل جدا. خلينا ننتقل إلى موضوع الصناعات البتروكيماوية. مهندس سليمان، هل عندكم في استراتيجية معينة أو استراتيجية وطنية لتوطين سلاسل القيمة بالتحديد في الصناعات البتروكيماوية؟ وإحنا عارفين أن المملكة تنام تحت كنز كبير من الصناعات البتروكيماوية، ولدينا إحدى أكبر يعني شركات العالم في هذا النطاق مثل سابك ومثل صدارة وغيرها من الشركات. هل في استراتيجية معينة لتوطين هذه سلاسل القيمة داخل المملكة؟
أكيد. بس لازم نوضح حقيقة أن حقيقة التحدي أنا كمصدر للمواد الأولية الإيكونومي في سكيل حقي عالي، لكن لما أستورد البضائع أنا أستورد حاجتي منها فقط. فالانتقال من أبستريمر أو حتى داونستريم ليفل 1 إلى داونستريم ليفل 2 ليفل 3 سبيشالتي إلى أوصل إلى منتجات نهائية في مراحل كثيرة. المراحل هذه تحمل وانتوا أعلم مني دكاترة a lot of IPs international يعني intellectual properties. هذه التكنولوجي والقوة اللي يمتلكونها في سلاسل القيمة ما هو سهل يعني توطينها، فيحتاج لها عمل مركز. البرنامج من خلال الجهات ومن خلال الخطة اللي وضعها يعمل على توطين الداونستريم بشكل إن شاء الله مركز والأعلى ريتيرن على الاقتصاد. لكن للأمانة لازم علشان تحل المشكلة لازم يوسايزت، لازم تعرف يعني حجم المشكلة وأساسها وكيف أنك تلقى الشريك المناسب للانتقال إلى مراحل التوطين بخلافها. وهذا اللي سووه مثلاً الأخوان في كوريا أو في الهند على حسب اختلاف الصناعات. لازم يكون في شراكات معينة تجذب معها التكنولوجيا ويكون فيها win-win.